بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن، الباب الثامن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم أورد فيه أحاديث كلها تدل على هذا المعنى، منها حديث عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمراد بالسباب الشتم والسب، هذا فسوق، وقتاله كفر، يعني جحد لحقه في الإسلام. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فجحد الشيء الواجب على الإنسان يعتبر كفرا، وهذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة. والحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يدل ذلك على أن قتل المسلم يكون سببا لكفره الكفر الأصغر، لأن عندنا كفر ونفاق وشرك وفسق، هذه كلها فيها أكبر وفيها أصغر، فبحسب القرائن يفهم النوع. فقتل المسلم لا يخرج من الملة حتى وإن كان عمدا، بدليل قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة وهم مقتتلون. وكذلك في الآية الأخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذا كفر دون كفر، لا يخرج من الملة، لكنه جحد لما أوجب الله جل وعلا للمسلم على أخيه المسلم. ولا شك أن سفك الدم المحرم قد جاء الوعيد فيه مغلظا في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن مع هذا لا يخرج من الملة إلا إذا استحله، إذا استحل القتل المحرم بالكتاب والسنة والإجماع فإنه يكفر، وأما إن فعل الكبيرة معتقدا تحريمها، شرب الخمر أو زنى أو سرق أو قتل، وهو يعتقد تحريم هذه الكبائر، فلا يخرج من الإسلام بهذه الكبيرة. بل إنه تحت مشيئة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين أنه قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له.
ربما مبلغ،
فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ
يبلغ.
عندي بالكسر شيخ،
أنا عندي مفتوح اللام. يبلغه، وهذا أيضا يؤكد على أنه مفتوح.
فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له.
نعم.
فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة.
هذا الحديث أيضا يدل على تأكيد ما سبق من تحريم سفك الدماء المعصومة، وعلى أن من أهدرها بدون حق يستوجب به إراقة الدم، فقد عصى الله ورسوله. وفي هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى، غير الخطبة التي خطبها في عرفة، فقال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالبلد الحرام؟ أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بيوم النحر؟ وفي الرواية الثانية: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني أن القاتل لو قتل ودخل الحرم فيلقاه خصمه لا يهيجه ولا يزعجه حتى يخرج من الحرم فيقتص منه. وكذلك المال يوضع على الأرض، ما أحد يتعرض له، يبقى في مكانه إلا من أخذه ليعرفه، فيبقى في ذمته إلى يوم القيامة، لا يجوز له الانتفاع به ولا التصدق به، بل عليه أن يكون عهدة في ذمته حتى يلقى صاحبه. ومن هنا وجب على من لقي لقطة في الحرم ألا يأخذها، فلقطة الحرم لا تلتقط. وكذلك الأعراض، فكونها يعني في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي يوم النحر أوقات وأمكنة يعني فيها الإثم أعظم. ولهذا يقول الله جل وعلا في حق البلد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالأمكنة والأزمنة وحرمتها على تعظيم هذه الحقوق، على تعظيم حرمة الدماء والأعراض والأموال. ولهذا ذكروا يعني قصة من حرق ابن الحضرمي، قال حرقه جارية ابن قدامة، فحدث عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي، يعني الذين حرقوه، ما بهشت بقصبة، يعني الشيء اليسير ما يزعج القاتل أو الذي حرقه بشيء يسير، لأنه في البلد الحرام. وهذا دليل على احترام نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستهين بالوعد بالوعيد فيما جاء في القرآن أو السنة. وسواء كان في هذه الأمكنة وهذه الأزمنة أو خارجها، لا يفهم من هذا أنه من كان في ربيع أول أو في شعبان، ومن كان في مدينة كذا، ومن كان في يوم السبت أو في غير يوم الحج، أنه يجوز له انتهاك هذه المحرمات. لا، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتغليظ العقوبة والتحريم. تفضل.
قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل أنه قال عن أبيه أنه قال عن عكرمة أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
كذلك يعني هذا نهي صريح، والنهي للتحريم، لا سيما إذا اقترن بوعيد. وهو ذكر الردة: لا ترتدوا بعدي يضرب بعضكم رقاب بعض. والردة هي الرجوع عن الدين الذي اعتقده، وأنه سبب من أسباب القتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز أن يشتبك المسلمون الذين في مستوى من العقيدة والدين والمنهج يشتبكون بالقتال، كما سيأتي معنا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، المقتول القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فلا يجوز للمسلمين أن يدخلوا في هذه المسألة المحرمة. تفضل.
قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبة أنه قال عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا من المواقف التي بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وكان يعني في مثل هذه المجامع الكبيرة يبلغ الأشياء المهمة، فذكر الدماء وذكر الأعراض وذكر الأموال وأنها محرمة كحرمة اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. وقوله استنصت الناس يعني سكتهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاب القدر، حتى وإن لم يطلب من الناس أن ينصتوا، لكنه في مجمع منهم من يعرفه ومنهم من لا يعرفه، لذلك أمر باستنصاتهم، لأنه يريد أن يقول شيئا مهما. وهكذا إذا كان الموقف لإبلاغ نصيحة أو دعوة مهمة كيوم الجمعة، فإنه يجب على الحاضرين السكوت وعدم النطق، ويجب على المتحدث أن يقدم شيئا يفيد هؤلاء الذين جاءوا من أجل المنفعة، جاءوا لينتفعوا. وللأسف بعض الخطباء يتخذون الموقف موقف يعني عمل، ولا يبالي بالمادة المقدمة، لا يبالي بالموضوع ولا يهتم به، بل ربما إنه يفكر فيه في الطريق إلى المسجد، ينظر إلى قصة أو إلى شيء من الأشياء يخطر على باله فينسج منه خيالا، مع أن هؤلاء الجالسين بحاجة يتعطشون إلى العلم المفيد، ولا سيما في الأوقات التي تعم فيها الفتن ويكثر فيها الشر، يكون الناس بحاجة إلى العلم الذي يخرجهم من هذه الفتن، يفيدهم بمفيد. وقوله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس، استفاد منه على أنه يجب على من حضر إلى الجمعة أن لا يتكلم، لأنه مأمور بالسكوت. وكذلك حتى لو كان داخلا فلا يجوز له السلام على الحاضرين إذا كان الإمام يخطب، ولا يشرع في حق المسلم عليهم أن يردوا عليه، وحتى لو رأى منكرا لا يجوز له أن ينكره لا بالكلام ولا بالإشارة، فيبقى الإثم على من أتى بالمخالفة. وهذه المسألة التي استنصت لها النبي صلى الله عليه وسلم الناس نهيه المؤكد: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيسمى القاتل لأخيه ظلما كافر، لكنه كفر أصغر لا يخرجه من الملة، وهو من الكبائر التي تفتقر إلى توبة. لكن إن كان القتل عمدا ففي توبته خلاف، لأن التوبة تتعلق بثلاث حقوق: حق الله، وحق أولياء المقتول، وحق المقتول نفسه. فأما ما كان لله جل وعلا فالتوبة تقبل فيه، إذا تاب القاتل تاب الله عليه، لقوله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له، الآية في سورة الفرقان. نعم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ففي هذه الآية إلا من تاب، فيكون الاستثناء مفيدا للقاتل على أنه إذا تاب وحسنت توبته قبل الله جل وعلا منه، لكن في حق المقتول لا تسقط توبته حق المقتول. وأما حق الأولياء فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه، فإما أن يقتلوه وإما أن يعفو عنه وإما أن يعدلوا إلى الدية. فلا يجوز الترخص ولا التهاون في دماء المسلمين، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد أنه قال عن أبيه أنه قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إبراهيم: وحدثني صالح بن كيسان أنه قال عن ابن شهاب أنه قال عن سعيد بن المسيب أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به.
عندك فيها؟
نعم.
أنا عندي منها: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. نعم، اقرأ اللي بعده.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب أنه قال عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
هذا الباب فيه يعني بيان خطر الفتن وأنها ستنتشر بشكل كبير، وأن الناس سينخرطون فيها، ولكنهم متفاوتون في المراتب، فالقاعد خير من القائم، يعني القاعد عن الفتنة، أما القاعد المخطط لها فهؤلاء أخبث من الساعي، وهم قاعدة الخوارج. لكن المقصود بالقاعد الذي لا يتبع شيئا من الفتن، وإنما هو معرض عنها، فهو خير من القائم. وقد يكون القائم عنده شيء من التردد، هل يتبع أو لا، فالقاعد أفضل منه. أما القائم فقد بدأ وتحرك بالتردد، والقائم خير من الساعي أو من الماشي. القائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وكلما كان السبب أضعف كلما كان الإثم أقل، وكلما كان السبب أعظم وأفحش كلما كان الإثم على مقدار ذلك. ولهذا الخطباء في الفتن والمحرضون والمشجعون والمؤلبون والمتتبعون لعثرات ولاة الأمر والمقللون من شأنهم والمثبطون عن العلماء ومجالسهم، هذا يكون فيه إثم، يكون إثم بقدر ما يحدث من الأذى. فإذا كان الحاكم مسلم وهو بشر لا يسلم من الخطأ، إذا علم أحد فيه بشيء من التقصير أو الوقوع في الخطأ، فإن استطاع أن ينفذ إليه وينصحه فهذا الذي يجب عليه. من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية وليأخذ بيده. وأما من عجز عن ذلك فليكره بقلبه، لأن إنكار المنكر ثلاث مراتب: إنكار باليد هذا لولي الأمر أو نائبه، وإنكار باللسان وهذا لمن علم أنه لا يترتب على الإنكار باللسان مفسدة أعظم من المنكر الذي يريد أن ينكره، والمرتبة الثالثة الإنكار بالقلب إذا لم يستطع أن يتكلم. ومن الحكمة إذا رأى أن الكلام يضر من الحكمة أن يسكت. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مر معنا في الدرس الماضي أنه قال: لو حدثتكم لقطع هذا البلعوم. فليس من الحكمة أن يثير فتنة. إن عجز أن يبلغ من يجب إبلاغه أو نصحه فلينكر بقلبه. فالحاصل أن الفتن تصيب الناس على مراتبهم. القاعد قد يسلم لأنه لم يأتي بسبب، والقائم إذا نوى قد يأثم لأنه بدأ في المشاركة فأتى بسبب ضعيف لعدم المعرفة بالجوانب التي تثار في هذه الفتنة أو عدم البصيرة، لكنه خير من الماشي. الماشي بذل جهده وبذل ما يستطيع في الفتنة يوشوش ويحدث المجالس: سمعتم ماذا حصل؟ رأيتم ماذا حصل من التقصير؟ هذا وجد في عهد فلان، هذه الفتن وهذه المصائب، ولو كان في أسرته. هذه مشكلة إذا أصبحت الفتن والكلام في ولاة الأمر والعلماء إذا أصبح في المجالس فهو فتن، لا يجوز لطالب العلم أن يكون طرفا فيها، لأنه ينظر إليه الناس: ماذا يقول فلان؟ وقد يكون محسوبا على هذه الطائفة، طائفة طلاب العلم، قد يكون محسوبا عليهم وليس منهم، لكن أيضا يقتدي به من لا يعرفه. وكذلك الساعي أعظم جرما من الماشي، لأنه مجتهد ويلهث وراء الفتن ويأتي بالأسباب، الواحد بعد الآخر، ويحرص على أن يرى النتائج ليطمئن قلبه وليفرح بأنه أنجز. إذا كان هذا يسعى في الفتن لإثارتها ولتأثيرها فالله سبحانه وتعالى يتولى أرباب الفتن ودعاتها ومن يثيرونها. وكذلك أيضا الماشي أخف من الساعي، فالساعي يجهد نفسه ليل نهار ويتصل ويأتي بالأسباب ليذكي نار الفتنة، ولا سيما إذا كانت في جناب ولاة الأمر أو العلماء، تجد أصحاب الفتن ومن قل نصيبه من العلم مجتهدون في هذه الأمور، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن ما رجعوا إلى ما أحال الله عليه، بل إن كل واحد منهم يعتبر نفسه مرجع في هذه المسألة، ولكنه مرجع للفتنة. وأما السنة والعمل بها فالواجب على الإنسان، ولا سيما إذا كثر الكلام أو كثرت الأسباب، فيجب على التقليل منها والنظر فيها حتى يخف الشر أو ينتهي. أما أن يكون يعني كل يأتي بما يستطيع في باب الفتن ويريدون حلها ويريدون قطعها، فهي تزيد مثل النار، تأتي عليها بالحطب، تأتي عليها بالبنزين وتريدها أن تنطفي، هذا يعني مناقضة، هذه طلب مستحيل. إن أردت أن تطفئ النار وضع عليها ما يطفئها لا ما يلهبها. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من استشرف للفتن استشرفته، يعني من تطلع لها وتبدى لها وتصدى لها أصابته، والعكس بالعكس، الذي يبتعد عنها ويترك طريقها وأهلها فإنها لا تصيبه. قال: ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. العاقل إذا وجد ملجأ كالصمت أو الإعراض حتى لا يكون طرفا في الفتنة، قد يخرج الإنسان في الفتنة يريد الإصلاح أو يريد، فيأتي بسبب من أسبابها فيراه غيره بين هؤلاء فيحسبه منهم، فيجب على العاقل أن يحذر الفتن وأن يبذل الأسباب التي ينجو بها من الوقوع فيها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وسنته. تفضل.
قال: غفر الله لنا وله. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد أنه قال عن رجل لم يسمه أنه قال عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه.
نعم، فيه مسألة متعلقة بالحديث السابق أو الحديثين السابقين ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: قوله فليعذ به، أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. وفي رواية سعد بن إبراهيم: فليستعذ. قال: فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يذهب يرعى بإبله. وذكر الغنم والأرض، يعني يذهب بغنمه يرعاها أو يلحق بأرضه يزرعها. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا، كسعد بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلفوا هؤلاء، فقال الطائفة بلزوم البيوت، وقال الطائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا. ثم اختلفوا، فمنهم من قال إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور، وهذا جهاد الدفع. قال وقال آخرون إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحارب الطائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور. فصل آخرون فقالوا كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، لأنه ليس هناك راية موحدة وليس إمام يسمع له ويطاع. وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الطبري والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها، إلى آخر ما ذكر. قال باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وذكر الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه، يعني اتجه أو قابل كل منهما صاحبه، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، لأنه استعد أن يسبقه واستعد أن يغلبه. قال حماد بن زيد نعم.
قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة.
نعم. حدثنا سليمان
حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
الحاصل أنه الوعيد حاصل للقاتل والمقتول، أما القاتل فلا إشكال فيه لأنه عزم على قتل صاحبه، لكن الإشكال في المقتول، لماذا يدخل النار؟ لأنه عزم على قتل صاحبه، فبنيته وعزمه على إيقاع القتل على معصوم كأنه نوى الوقوع في المعصية إلا أنه عجز عن تنفيذها، فالتارك للمعصية لعجزه ليس كالتارك لها لله عز وجل. من أراد على فعل معصية وعجز عن فعلها بذل الأسباب لكنه لم يصل إليها، فهذا يأثم بنيته. أما من لو عزم على فعلها ثم تركها لله جل وعلا فهذا يثاب. بقي معنا وقت يا أحمد الله. يقرأ الباب هذا أبو بكر.
قال رحمه الله تعالى باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بشر بن عبد الله بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وما جاء فيه من العظات والعبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وأفاده على المراحل التي سأل عنها، فقال كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يعني بعد الإسلام الذي جاء بعد الجاهلية أنه سيأتي بعده شر. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ تداخل الشر والخير. قال نعم، وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويسنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني الخير المغشوش المخلوط، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يعني شر محض، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، هؤلاء الدعاة من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين؟ فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ وهذا والله عجيب من حذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني في عهد النبوة والنبي موجود صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، وهو يسأل هذه الأسئلة التي قد يستبعد الكثير أن يكون زمنها قريب حتى قريب، ولكن الله جل وعلا أنطقه وجعل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرا للأمة، فمنهم من يسأل عن المستقبل، ومنهم من يسأل عن الشيء الذي يخشى مع تتابع العصور، ومنهم من يسأل عن الفتن، وهكذا وجدت السنة. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني حصل الشر وحصل دعاة الشر، من أجابهم قذفوه في النار، ماذا أصنع؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لم يقنع أو لم ينتهي، بل قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، كأنه يعني في وقتنا الحاضر في بعض الأماكن خليت من ولاة الأمور وخليت من الجماعة التي يرجع إليها ويتمسك بها، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق. قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فمن ابتلي بمثل هذه الأحوال فليعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل تلك الفرق التي لا إمام لها ولا جماعة تضمها ولا راية موحدة تنضوي تحتها. إذا اختلطت الأمور وفقد الأمن ودخل الحابل بالنابل وساد الخوف وفقد الأمن وتعطلت الشعائر والمنافع وقطعت الطرق والسبل فإنه لا ينبغي للعاقل أن يقاتل مع طائفة ضد أخرى إلا إذا كان لإحدى الطائفتين إمام عام يسمع له ويطاع، فتكون الطائفة الخارجة من الخوارج، فيجب القتال مع ولي أمر المسلمين وجماعتهم. أما إذا فقد هذان الشرطان لا إمام ولا جماعة فلا قتال، لأنه في زمن الهرج، يعني انتشار القتل بدون سبب. فهذا الحديث حديث عظيم، يجب على من عرف معناه أن يبلغه لمن يحتاجه من الأمة. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع ولاة أمر المسلمين على رعاياهم، وأن يجعل فيهم الرحمة، وأن يسوسوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن تستفيد الأمة أمنا واستقرارا وثباتا على الحق إلا إذا تمسكت بأسباب النجاة وأسباب الخروج من الفتن، وهو التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما أن يكون يعني الأمر بالاجتهاد وبالاستحسان، وكل جماعة تكفر الأخرى وكل طائفة تخطئ الأخرى، فهذا ليس من الحكمة وليس من الأمر في شيء، لأن الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى من يتولى حل هذه النوازل. حلها ليس بأيدي الجميع، بل يرجعوها إلى من أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا المستمعين والمستمعات لهذه الدروس، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها عونا لنا على طاعته والبعد عن معصيته، وأن يجعلها لنا حصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نستفيد من هذه المسائل وهذه الأحاديث التي مر ذكرها، لأنها في موضوع تعيشه الأمة، في موضوع حديث الساعة كما يقولون. فعلى الإنسان أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة ليأخذ منها العلاج النافع للداء المستفحل الذي لا ينفع فيه إلا الدواء النافع، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما القوة والجري وراء الفتن، ومرة مع هذه الجماعة ومرة مع تلك الجماعة، هذا لا يحل المشاكل ولا يصل الناس فيه إلى حل يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهديه وسلف ما عليه السلف الصالح من التمسك بدين الله المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبصرنا فيها بالتزام الحكمة والبعد عن المشاركة فيها بأي وسيلة من الوسائل. أو سبب من الأسباب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن الباب الثامن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم أورد فيه أحاديث كلها تدل على هذا المعنى. منها حديث عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمراد بالسباب الشتم والسب، هذا فسوق، وقتاله كفر، يعني جحد لحقه في الإسلام. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فجحد الشيء الواجب على الإنسان يعتبر كفرا، وهذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة. والحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يدل ذلك على أن قتل المسلم يكون سببا لكفره الكفر الأصغر، لأن عندنا كفر ونفاق وشرك وفسق، هذه كلها فيها أكبر وفيها أصغر، فبحسب القرائن يفهم النوع. فقتل المسلم لا يخرج من الملة حتى وإن كان عمدا، بدليل قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة وهم مقتتلون. وكذلك في الآية الأخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذا كفر دون كفر، لا يخرج من الملة، لكنه جحد لما أوجب الله جل وعلا للمسلم على أخيه المسلم. ولا شك أن سفك الدم المحرم قد جاء الوعيد فيه مغلظا في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكن مع هذا لا يخرج من الملة إلا إذا استحله. إذا استحل القتل المحرم بالكتاب والسنة والإجماع فإنه يكفر، وأما إن فعل الكبيرة معتقدا تحريمها، شرب الخمر أو زنى أو سرق أو قتل، وهو يعتقد تحريم هذه الكبائر، فلا يخرج من الإسلام بهذه الكبيرة. بل إنه تحت مشيئة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين أنه قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له.
رب مبلغ
فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ
يبلغ.
عندي بالكسر جاء،
أنا عندي مفتوح اللام. يبلغه، وهذا أيضا يؤكد على أنه مفتوح.
فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له.
نعم.
فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة.
هذا الحديث أيضا يدل على تأكيد ما سبق من تحريم سفك الدماء المعصومة، وعلى أن من أهدرها بدون حق يستوجب به إراقة الدم فقد عصى الله ورسوله. وفي هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى غير الخطبة التي خطبها في عرفة، فقال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالبلد الحرام؟ أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بيوم النحر؟ وفي الرواية الثانية: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني أن القاتل لو قتل ودخل الحرم فيلقاه خصمه لا يهيجه ولا يزعجه حتى يخرج من الحرم فيقتص منه. وكذلك المال يوضع على الأرض ما أحد يتعرض له، يبقى في مكانه إلا من أخذه ليعرفه، فيبقى في ذمته إلى يوم القيامة، لا يجوز له الانتفاع به ولا التصدق به. بل عليه أن يكون عهدة في ذمته حتى يلقى صاحبه. ومن هنا وجب على من لقي لقطة في الحرم أن لا يأخذها، فلقطة الحرم لا تلتقط. وكذلك الأعراض، فكونها يعني في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي يوم النحر أوقات وأمكنة يعني فيها الإثم أعظم. ولهذا يقول الله جل وعلا في حق البلد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالأمكنة والأزمنة وحرمتها على تعظيم هذه الحقوق، على تعظيم حرمة الدماء والأعراض والأموال. ولهذا ذكروا يعني قصة من حرق ابن الحضرمي، قال حرقه جارية ابن قدامة، فحدث عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي، يعني الذين حرقوه، ما بهشت بقصبة، يعني الشيء اليسير ما يزعج القاتل أو الذي حرقه بشيء يسير، لأنه في البلد الحرام. وهذا دليل على احترام نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستهين بالوعد بالوعيد فيما جاء في القرآن أو السنة. وسواء كان في هذه الأمكنة وهذه الأزمنة أو خارجها، لا يفهم من هذا أنه من كان في ربيع أول أو في شعبان، ومن كان في مدينة كذا، ومن كان في يوم السبت أو في غير يوم الحج، أنه يجوز له انتهاك هذه المحرمات. لا، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتغليظ العقوبة والتحريم. تفضل.
قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل أنه قال عن أبيه أنه قال عن عكرمة أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
كذلك يعني هذا نهي صريح، والنهي للتحريم، لا سيما إذا اقترن بوعيد. وهو ذكر الردة: لا ترتدوا بعدي يضرب بعضكم رقاب بعض. والردة هي الرجوع عن الدين الذي اعتقده، وأنه سبب من أسباب القتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز أن يشتبك المسلمون الذين في مستوى من العقيدة والدين والمنهج يشتبكون بالقتال، كما سيأتي معنا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، المقتول القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فلا يجوز للمسلمين أن يدخلوا في هذه المسألة المحرمة. تفضل.
قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا شعبة أنه قال عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا من المواقف التي بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وكان يعني في مثل هذه المجامع الكبيرة يبلغ الأشياء المهمة، فذكر الدماء وذكر الأعراض وذكر الأموال وأنها محرمة كحرمة اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. وقوله استنصت الناس يعني سكتهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاب القدر حتى وإن لم يطلب من الناس أن ينصتوا، لكنه في مجمع منهم من يعرفه ومنهم من لا يعرفه، لذلك أمر باستنصاتهم لأنه يريد أن يقول شيئا مهما. وهكذا إذا كان الموقف لإبلاغ نصيحة أو دعوة مهمة كيوم الجمعة فإنه يجب على الحاضرين السكوت وعدم النطق، ويجب على المتحدث أن يقدم شيئا يفيد هؤلاء الذين جاءوا من أجل المنفعة، جاءوا لينتفعوا. وللأسف بعض الخطباء يتخذون الموقف موقف يعني عمل، ولا يبالي بالمادة المقدمة، لا يبالي بالموضوع ولا يهتم به، بل ربما إنه يفكر فيه في الطريق إلى المسجد، ينظر إلى قصة أو إلى شيء من الأشياء يخطر على باله فينسج منه خيالا، مع أن هؤلاء الجالسين بحاجة يتعطشون إلى العلم المفيد، ولا سيما في الأوقات التي تعم فيها الفتن ويكثر فيها الشر، يكون الناس بحاجة إلى العلم الذي يخرجهم من هذه الفتن، يفيدهم بمفيد. وقوله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس استفاد منه على أنه يجب على من حضر إلى الجمعة أن لا يتكلم، لأنه مأمور بالسكوت. وكذلك حتى لو كان داخلا فلا يجوز له السلام على الحاضرين إذا كان الإمام يخطب، ولا يشرع في حق المسلم عليهم أن يردوا عليه، وحتى لو رأى منكرا لا يجوز له أن ينكره لا بالكلام ولا بالإشارة، فيبقى الإثم على من أتى بالمخالفة. وهذه المسألة التي استنصت لها النبي صلى الله عليه وسلم الناس نهيه المؤكد لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيسمى القاتل لأخيه ظلما كافر، لكنه كفر أصغر لا يخرجه من الملة، وهو من الكبائر التي تفتقر إلى توبة. لكن إن كان القتل عمدا ففي توبته خلاف، لأن التوبة تتعلق بثلاث حقوق: حق الله وحق أولياء المقتول وحق المقتول نفسه. فأما ما كان لله جل وعلا فالتوبة تقبل فيه، إذا تاب القاتل تاب الله عليه لقوله جل وعلا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له، الآية في سورة الفرقان. نعم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ففي هذه الآية إلا من تاب، فيكون الاستثناء مفيدا للقاتل على أنه إذا تاب وحسنت توبته قبل الله جل وعلا منه، لكن في حق المقتول لا تسقط توبته حق المقتول. وأما حق الأولياء فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه، فإما أن يقتلوه، وإما أن يعفو عنه، وإما أن يعدلوا إلى الدية. فلا يجوز الترخص ولا التهاون في دماء المسلمين، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد أنه قال عن أبيه أنه قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان أنه قال عن ابن شهاب أنه قال عن سعيد بن المسيب أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به.
عندك فيها؟
نعم.
أنا عندي منها. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. نعم. اقرأ اللي بعده.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب أنه قال عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
هذا الباب فيه يعني بيان خطر الفتن، وأنها ستنتشر بشكل كبير، وأن الناس سينخرطون فيها، ولكنهم متفاوتون في المراتب، فالقاعد خير من القائم، يعني القاعد عن الفتنة، أما القاعد المخطط لها فهؤلاء أخبث من الساعي، وهم قاعدة الخوارج. لكن المقصود بالقاعد الذي لا يتبع شيئا من الفتن، وإنما هو معرض عنها، فهو خير من القائم. وقد يكون القائم عنده شيء من التردد، هل يتبع أو لا، فالقاعد أفضل منه. أما القائم فقد بدأ وتحرك بالتردد، والقائم خير من الساعي أو من الماشي. القائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وكلما كان السبب أضعف كلما كان الإثم أقل، وكلما كان السبب أعظم وأفحش كلما كان الإثم على مقدار ذلك. ولهذا الخطباء في الفتن والمحرضون والمشجعون والمؤلبون والمتتبعون لعثرات ولاة الأمر والمقللون من شأنهم والمثبطون عن العلماء ومجالسهم هذا يكون فيه إثم، يكون إثم بقدر ما يحدث من الأذى. فإذا كان الحاكم مسلم وهو بشر لا يسلم من الخطأ، إذا علم أحد فيه بشيء من التقصير أو الوقوع في الخطأ، فإن استطاع أن ينفذ إليه وينصحه فهذا الذي يجب عليه. من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية وليأخذ بيده. وأما من عجز عن ذلك فليكره بقلبه، لأن إنكار المنكر ثلاث مراتب: إنكار باليد هذا لولي الأمر أو نائبه، وإنكار باللسان وهذا لمن علم أنه لا يترتب على الإنكار باللسان مفسدة أعظم من المنكر الذي يريد أن ينكره، والمرتبة الثالثة الإنكار بالقلب إذا لم يستطع أن يتكلم. ومن الحكمة إذا رأى أن الكلام يضر من الحكمة أن يسكت. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مر معنا في الدرس الماضي أنه قال: لو حدثتكم لقطع هذا البلعوم. فليس من الحكمة أن يثير فتنة. إن عجز أن يبلغ من يجب إبلاغه أو نصحه فلينكر بقلبه. فالحاصل أن الفتن تصيب الناس على مراتبهم. القاعد قد يسلم لأنه لم يأتي بسبب، والقائم إذا نوى قد يأثم لأنه بدأ في المشاركة فأتى بسبب ضعيف لعدم المعرفة بالجوانب التي تثار في هذه الفتنة أو عدم البصيرة، لكنه خير من الماشي. الماشي بذل جهده وبذل ما يستطيع في الفتنة يوشوش ويحدث المجالس: سمعتم ماذا حصل؟ رأيتم ماذا حصل من التقصير؟ هذا وجد في عهد فلان، هذه الفتن وهذه المصائب، ولو كان في أسرته. هذه مشكلة إذا أصبحت الفتن والكلام في ولاة الأمر والعلماء إذا أصبح في المجالس فهو فتن، لا يجوز لطالب العلم أن يكون طرفا فيها، لأنه ينظر إليه الناس: ماذا يقول فلان؟ وقد يكون محسوبا على هذه الطائفة، طائفة طلاب العلم، قد يكون محسوبا عليهم وليس منهم، لكن أيضا يقتدي به من لا يعرفه. وكذلك الساعي أعظم جرما من الماشي، لأنه مجتهد ويلهث وراء الفتن ويأتي بالأسباب، الواحد بعد الآخر، ويحرص على أن يرى النتائج ليطمئن قلبه وليفرح بأنه أنجز. إذا كان هذا يسعى في الفتن لإثارتها ولتأثيرها فالله سبحانه وتعالى يتولى أرباب الفتن ودعاتها ومن يثيرونها. وكذلك أيضا الماشي أخف من الساعي، فالساعي يجهد نفسه ليل نهار ويتصل ويأتي بالأسباب ليذكي نار الفتنة، ولا سيما إذا كانت في جناب ولاة الأمر أو العلماء، تجد أصحاب الفتن ومن قل نصيبه من العلم مجتهدون في هذه الأمور، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولكن ما رجعوا إلى ما أحال الله عليه، بل إن كل واحد منهم يعتبر نفسه مرجع في هذه المسألة، ولكنه مرجع للفتنة. وأما السنة والعمل بها فالواجب على الإنسان، ولا سيما إذا كثر الكلام أو كثرت الأسباب، فيجب على التقليل منها والنظر فيها حتى يخف الشر أو ينتهي. أما أن يكون يعني كل يأتي بما يستطيع في باب الفتن ويريدون حلها ويريدون قطعها، فهي تزيد مثل النار، تأتي عليها بالحطب، تأتي عليها بالبنزين وتريدها أن تنطفي، هذا يعني مناقضة، هذه طلب مستحيل. إن أردت أن تطفئ النار وضع عليها ما يطفئها لا ما يلهبها. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من استشرف للفتن استشرفته، يعني من تطلع لها وتبدى لها وتصدى لها أصابته، والعكس بالعكس، الذي يبتعد عنها ويترك طريقها وأهلها فإنها لا تصيبه. قال: ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. العاقل إذا وجد ملجأ كالصمت أو الإعراض حتى لا يكون طرفا في الفتنة، قد يخرج الإنسان في الفتنة يريد الإصلاح أو يريد، فيأتي بسبب من أسبابها فيراه غيره بين هؤلاء فيحسبه منهم، فيجب على العاقل أن يحذر الفتن وأن يبذل الأسباب التي ينجو بها من الوقوع فيها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وسنته. تفضل.
قال: غفر الله لنا وله. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد أنه قال عن رجل لم يسمه أنه قال عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه.
نعم، فيه مسألة متعلقة بالحديث السابق أو الحديثين السابقين ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: قوله فليعذ به، أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. وفي رواية سعد بن إبراهيم: فليستعذ. قال: فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يذهب يرعى بإبله. وذكر الغنم والأرض، يعني يذهب بغنمه يرعاها أو يلحق بأرضه يزرعها. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا، كسعد بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلفوا هؤلاء، فقال الطائفة بلزوم البيوت، وقال الطائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا. ثم اختلفوا، فمنهم من قال إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور، وهذا جهاد الدفع. قال: وقال آخرون إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحارب الطائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور. فصل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، لأنه ليس هناك راية موحدة وليس إمام يسمع له ويطاع. وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها، إلى آخر ما ذكر. قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وذكر الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه، يعني اتجه أو قابل كل منهما صاحبه، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، لأنه استعد أن يسبقه واستعد أن يغلبه. قال حماد بن زيد: نعم.
قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة.
نعم. حدثنا سليمان.
حدثنا سليمان، حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة.
ربعي بن حراش،
أحسن الله إليك. عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
الحاصل أنه الوعيد حاصل للقاتل والمقتول، أما القاتل فلا إشكال فيه لأنه عزم على قتل صاحبه، لكن الإشكال في المقتول، لماذا يدخل النار؟ لأنه عزم على قتل صاحبه، فبنيته وعزمه على إيقاع القتل على معصوم كأنه نوى الوقوع في المعصية، إلا أنه عجز عن تنفيذها، فالتارك للمعصية لعجزه ليس كالتارك لها لله عز وجل. من أراد على فعل معصية وعجز عن فعلها بذل الأسباب لكنه لم يصل إليها، فهذا يأثم بنيته. أما من لو عزم على فعلها ثم تركها لله جل وعلا فهذا يثاب. بقي معنا وقت أحمد الله. اقرأ الباب هذا أبو بكر.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبد الله بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وما جاء فيه من العظات والعبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وأفاده على المراحل التي سأل عنها، فقال: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يعني بعد الإسلام الذي جاء بعد الجاهلية أنه سيأتي بعده شر. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ تداخل الشر والخير. قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويسنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني الخير المغشوش المخلوط، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يعني شر محض، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، هؤلاء الدعاة من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين؟ فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ وهذا والله عجيب من حذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني في عهد النبوة والنبي موجود صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، وهو يسأل هذه الأسئلة التي قد يستبعد الكثير أن يكون زمنها قريب حتى قريب، ولكن الله جل وعلا أنطقه وجعل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرا للأمة، فمنهم من يسأل عن المستقبل، ومنهم من يسأل عن الشيء الذي يخشى مع تتابع العصور، ومنهم من يسأل عن الفتن، وهكذا وجدت السنة. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني حصل الشر وحصل دعاة الشر، من أجابهم قذفوه في النار، ماذا أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لم يقنع أو لم ينتهي، بل قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، كأنه يعني في وقتنا الحاضر في بعض الأماكن خليت من ولاة الأمور وخليت من الجماعة التي يرجع إليها ويتمسك بها. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق، قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فمن ابتلي بمثل هذه الأحوال فليعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل تلك الفرق التي لا إمام لها ولا جماعة تضمها ولا راية موحدة تنضوي تحتها. إذا اختلطت الأمور وفقد الأمن ودخل الحابل بالنابل وساد الخوف وفقد الأمن وتعطلت الشعائر والمنافع وقطعت الطرق والسبل، فإنه لا ينبغي للعاقل أن يقاتل مع طائفة ضد أخرى إلا إذا كان لإحدى الطائفتين إمام، إمام عام يسمع له ويطاع، فتكون الطائفة الخارجة من الخوارج، فيجب القتال مع ولي أمر المسلمين وجماعتهم. أما إذا فقد هذان الشرطان لا إمام ولا جماعة فلا قتال، لأنه في زمن الهرج يعني انتشار القتل بدون سبب. فهذا الحديث حديث عظيم يجب على من عرف معناه أن يبلغه لمن يحتاجه من الأمة. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع ولاة أمر المسلمين على رعاياهم وأن يجعل فيهم الرحمة وأن يسوسوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن تستفيد الأمة أمنا واستقرارا وثباتا على الحق إلا إذا تمسكت بأسباب النجاة وأسباب الخروج من الفتن، وهو التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما أن يكون يعني الأمر بالاجتهاد وبالاستحسان وكل جماعة تكفر الأخرى وكل طائفة تخطئ الأخرى فهذا ليس من الحكمة وليس من الأمر في شيء، لأن الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى من يتولى حل هذه النوازل. حلها ليس بأيدي الجميع بل يرجعوها إلى من أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا المستمعين والمستمعات لهذه الدروس، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلها عونا لنا على طاعته والبعد عن معصيته، وأن يجعلها لنا حصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نستفيد من هذه المسائل وهذه الأحاديث التي مر ذكرها لأنها في موضوع تعيشه الأمة في موضوع حديث الساعة كما يقولون. فعلى الإنسان أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة ليأخذ منها العلاج النافع للداء المستفحل الذي لا ينفع فيه إلا الدواء النافع وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما القوة والجري وراء الفتن ومرة مع هذه الجماعة ومرة مع تلك الجماعة هذا لا يحل المشاكل ولا يصل الناس فيه إلى حل يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهديه وسلف ما عليه السلف الصالح من التمسك بدين الله المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبصرنا فيها بالتزام الحكمة والبعد عن المشاركة فيها بأي وسيلة من الوسائل أو سبب من الأسباب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.